بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تعريف الأمر، فما هو؟ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. إن ماذا أراد بقوله بالقول؟ إثبات أن الأمر له صيغة، والرد على من نفى ذلك. وهل يكون الأمر بالكتاب والإشارة؟ نعم، يكون ذلك. وما معنى على وجه الاستعلاء؟ يعني الترفع وإظهار أن منزلته أعلى، وإن لم يكن أعلى في الحقيقة. ذكر المؤلف أن صيغ الأمر الصريحة أربع: اسم فعل الأمر، المصدر النبع عن فعله، والمضارع مقترن بلام الأمر، وأيضا من الصيغ الصريحة التي ذكرناها نعم الماضي والمضارع المشتق من الأمر، في الأمر ويأمر. من الذين زعموا أن الأمر لا صيغة له؟ الأشاعرة والكلابية، مبني على عقيدة من عقائدهم، وهي أن الكلام كلام نفسي ليس لفظيا. وقد رد عليه المؤلف ردا بأدلة صريحة. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر، إلى آخره. حاصل هذه المسألة أن الآمر إذا أمر بشيء هل يشترط أنه لا يسمى أمرا إلا إذا كان مريدا لوقوعه؟ فمن أهل العلم من أطلق قال لا يشترط أن يكون مريدا لوقوعه، لأنه قد يأمره اختبارا يختبره هل سيمتثل أو لا، ولا يريد وقوع ذلك الشيء. وقال بعض العلماء إنه يشترط، إذ كيف يأمر بشيء وهو لا يريد وقوعه؟ والحق ما فصل به الشنقيط رحمه الله، وهو الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة. قال: اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان، والأمر الشرعي، أو قال إرادة شرعية دينية، وهي بمعنى المحبة، إرادة الشرعية الدينية هي بمعنى المحبة، وإرادة كونية قدرية وهي بمعنى الوقوع، وجود الشيء ووقوعه. قال: والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية التي هي المحبة، فإذا أمر بأمر شرعي فلا بد أن يكون محبا له، مريدا له شرعا أي محبا له. ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية التي هي وقوعه. فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا، ولم يرده منه كونا وقدرا، إذ لو أراده كونا لوقع، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن هذا هو الصحيح، التفصيل الذي ذكره الشنقيطي. هل يشترط في الأمر إرادة الآمر؟ يقال الإرادة الشرعية تشترط والإرادة الكونية لا تشترط. الإرادة الشرعية بمعنى محبة، أي لا بد أنه إذا أمر بشيء يكون محبا له، وأما الإرادة الكونية فلا. فإن قيل ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، وقد صرح تعالى بهذه الحكمة، فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم، حيث قال إن هذا لهو البلاء المبين. هذا دليل واضح، الله حين أمر إبراهيم بذبح ولده هل أراد وقوع ذلك الذبح؟ لا، لم يرد وقوعه، إنما أراد اختبار خليله. وما يدل على أنه لم يرد وقوعه أن إبراهيم حين امتثل صرفه الله عنه، فداه بكبش بذبح عظيم. فهذا أمر لأجل الابتلاء والاختبار. قال: فظهر بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه، وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قول إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله، لأنه أمر بتركها ولم يأمر إلا الالتزام، ولم يرد إلا الالتزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة. فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه، الحادث أي المخلوق، استقلاله بالفعل أي أنه هو الذي يخلق فعله ويريده، وليس لله تعالى إرادة في فعل المخلوق. قال: فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. المعتزلة هو دخل عليهم الخطأ من هذا الأمر، قالوا لا يكون أمرا إلا إذا كان مريدا لوقوعه. فإذا أفعال العاصي، أفعال العباد هذه ليست بإرادة الله، لأن الله تعالى لم يأمر بها، إنما الشيء الذي يريد الله هو الذي أمر به، هو الذي يريد وقوعه. قال: وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته، ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به، فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه، كما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن هذا حاصل هذه المسألة، أن فيها تفصيلا، فالإرادة الشرعية ملازمة للأمر وتشترط في أمر الآمر، والإرادة الكونية لا تشترط. قال: مسألة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال. وتأمل بهذا القيد أن يرد الأمر متجردا عن القرائن، لأنه سبق معنا في الدرس الماضي أن الأمر قد يرد والمراد به الإباحة، قد يرد الأمر والمراد به الاستحباب، قد يرد الأمر والمراد به التهديد، قد يرد الأمر والمراد به التعجيز، قد يرد الأمر والمراد به التكوين والإيجاد بسبب القرائن التي تحتف به. لكن هذه المسألة في الأمر المجرد عن القرائن، ولا بد من ملاحظة هذا أن الأمر المجرد عن القرينة، أما إذا وجدت فيه قرينة فإنه يحمل على ما تبينه تلك القرينة. لكن لو ورد الأمر مجردا عن القرائن فماذا يفيد؟ قال الأول أربع أقوال. الأول أن الصيغة المذكورة للوجوب، وهذا هو مذهب السلف وجمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين، أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. الثاني أنها للإباحة، قالوا الأمر المجرد عن القرائن يفيد الإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها، قالوا لأن الأمر قد يأتي للإباحة، كقوله فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا فإن الصياد المحرم بعد تحلله شيء مباح، ليس واجبا عليه ولا مستحبا، إنما هو مباح، فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة، وهذا قول بعض الشافعية، نسبه بعضهم إلى بعض الشافعية. قال الثالث أنها للندب، وحجته أن صيغة تفعل تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه، وهذا هو قول المعتزلة، ذكره ابن قدامة عن المعتزلة وقال به بعض الفقهاء. قال الرابع الوقف، أي نتوقف لا نقول للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة حتى يرد الدليل ببيانه، وهذا قول الأشعري أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كأبي بكر الباقلاني والغزالي والآمدي، هذه أربع مذاهب في مسألة الأمر المجرد عن القرائن ماذا يفيد، هل يفيد الوجوب أو لا يفيد. قال المؤلف والحق أنها للوجوب، وهذا كما سبق هو مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب السلف أنه للوجوب، الأمر المجرد يفيد الوجوب إلا بدليل صارف عنه، إذا ورد دليل وقرينة تعين غير الوجوب وإلا فهو للوجوب لقيام الأدلة، ولن سيذكر أدلة كثيرة تبين أن الأمر للوجوب، كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب، وهذا دليل صريح، فالله توعد من خالف أمره بالفتنة وبالعذاب الأليم، إذن أمر الله تعالى يفيد ماذا؟ الوجوب، لأنه إذا كان غير واجب لما توعد عليه بهذا الوعيد. قال وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب، أي ليس له اختيار، ليس له خيرة، أي أنه واجب، إذا لم يكن له اختيار فيه معناه أنه واجب. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم لهم على ترك الامتثال، على ترك امتثال الأمر بالركوع، وهو دليل الوجوب، أي الذم، أن الله تعالى ذمهم حين لم يمتثلوا أمره. وقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعه الله على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. وقوله أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية، وذلك دليل الوجوب. وقوله لا يعصون الله ما أمرهم، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة، هذه الأدلة التي ذكر كلها من القرآن، وذكر ابن قدامة في الروضة أدلة من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه قد ندبهم إلى السواك عند الصلاة ورغبهم فيه وحثهم عليه ولكنه لم يأمرهم، فلو أمرهم لكان لازما ولو وجدت مشقة عليهم. أيضا ما ذكر ابن قدامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة أنها تراجع زوجها، فماذا قالت؟ قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. الشاهد أنه لو كان أمرها لما خالفت الأمر ولم تثلت، لأن أمره صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. وما ذكر ابن قدامة أيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة بالتحلل في حجة الوداع، أن يتحللوا بعمرة، فغضب، دخل على عائشة مغضبا قالت يا رسول الله أغضب الله من أغضبه؟ قال أما شعرت أني آمر بالأمر فلا أتبع؟ ها؟ ذلك أم سلمة الحديبية قلنا في حجة الوداع، حديث الصحيح، حديث عائشة حين أمرهم أن يتحللوا بعمرة وقد كانوا أحرموا بالحج أقبلوا، فأمرهم أن يتحللوا بعمرة أن يتمتعوا بها إلى الحج، فلما رأوه محرما لم يفعلوا فغضب. هذا الذي ذكره ابن قدامة. وأيضا حديث أم سلمة أيضا دليل على هذا في قصة الحديبية حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من تلك العمرة فلم يفعلوا فغضب، أيضا هو دليل على ذلك، لكن نحن ذكرنا ما ذكره ابن قدامة في الروضة. أيضا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله قال إجماع الصحابة على وجوب طاعة الله وامتثال أوامره من غير سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بتلك الأوامر. قال فهذا الإجماع من الصحابة دون أن يسأل منهم أحد ماذا عني بهذا الأمر، هل الوجوب أو غير الوجوب، دليل على أنهم مجمعون على أن الأمر للوجوب. ومن أجل هذا الإجماع الذي ذكره ابن قدامة قلنا فيما سبق إن هذا القول هو مذهب السلف، هو مذهب السلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى امتثال الأمر، وهذا القول هو الحق الذي تؤيد هذه الأدلة، أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. وأما إذا احتفت به قرائن فالقرائن تبينه. قال ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر. أيضا هذا ذكر ابن قدامة هذا الدليل، أنهم إذا أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه كان عقابه في موقعه، لأنه خالف أمره الذي يفيد الوجوب. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله وافعل لدى الأكثر للوجوب، وافعل أي صيغة افعل التي هي صيغة الأمر، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. هذا تفصيل قال به بعض المالكية، قالوا أمر الرب للوجوب وأمر من أرسله أي الرسول للاستحباب، وهذا قول ضعيف. الشرع واحد، وما يستفاد من كلام الله يستفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحق أن دليل اقتضاء الفعل للوجوب الشرع واللغة. هذه مسألة مختلف فيها عن الأصوليين، ما هو دليل اقتضاء الأمر للوجوب؟ من أين استفدنا أن الأمر يقتضي الوجوب؟ هل من الشرع أو من اللغة؟ فمن الأصولين من قال استفدنا من الشرع للأدلة، ومن الأصولين من قال استفدنا من اللغة، أصل الوضع اللغوي يدل على أن الأمر للوجوب. رجح الشنقيطي أن الدليل على ذلك الشرع وأيضا اللغة لما سبق، قال لا خلاف بين أهل اللسان العربي، ثم ذكر قبلها أدلة من الشرع. قال والحق أن دليل اقتضاء افعال للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا، وقيل العقل كما أشار إليه في المراقي بقوله ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء، حجاء العقل، أو المفيد الوضعي، والوضع ما هو لغة الوضع العربي. إذن ما حاصل هذه المسألة أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، قد يخرج عن الوجوب بسبب القرائن كما سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة. الحظر المراد به النهي، إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر أي بعد النهي والمنع، كان الأمر مأمورا به، كان ذلك الشيء مأمورا به ثم نهي عنه، أو كان ذلك الشيء مباحا ثم نهي عنه ثم أمر به بعد النهي، فماذا يفيد؟ قال إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة افعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوال: الأول الإباحة، وعزاه لظاهر قول الشافعي، بل هذا قول كثير من أهل العلم حتى عزي إلى أحمد وإلى مالك، قال به كثير من العلماء. أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. قال الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر. وماذا يستفاد من التي لم يتقدمها حظر؟ صيغة الأمر سبق أنها للوجوب، قالوا فهذه كذلك. أنها كالتي لم يتقدمها حظر، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن. الثالث إذا ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإذا ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر أي أنها للوجوب، كالتي لم يتقدمها حظر أي للوجوب. فرقوا قالوا إذا كان الأمر بفعل يفيد الإباحة، وإذا كان الأمر بجملة اسمية أنتم مأمورون فيفيد الوجوب. ثم ذكر أدلة هذه الأقوال الثلاثة. قال وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعال للوجوب، وحجة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة. قالوا هذا كثير في القرآن، يأتي الأمر بعد الحظر ويفيد الإباحة. قال بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة. عندكم كذا بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة أو للإباحة؟ بالإباحة. كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الله نهاهم عن الصيد وهم محرمون، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد بعد التحلل من الإحرام ما حكمه؟ هل يجب أن كل من تحلل يذهب يصطاد؟ لا، مباح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي الإباحة، لأنه كان نهاهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا نهاهم عن البيع. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا أمر إباحة وليس واجبا أو مستحبا أن من فرغ من الصلاة يذهب يعمل أو يتكسب. قال ومنه فإذا تطهرنا فأتوهن، حين نهى عن معاشرة النساء في الحيض قال فإذا تطهرنا فأتوهن، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن هذا دليل، قالوا هذا أكثر ما ورد في القرآن أن الأمر بعد الحظر للإباحة. قال وحجة القول الثالث، ما هو القول الثالث؟ أنه إذا كان الأمر بفعل يفيد الإباحة، وإذا كان بجملة اسمية يفيد الوجوب، أن الجملة الاسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة افعل، ولا يخفى ضعف هذا القول. وحاصل معنى اختيار المؤلف أن للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب، وهكذا إن كان قبله مندوبا رجع إلى الندب. فيرجع الأمر بعد الحظر يصير إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال فالصيد مثلا كان مباحا، الصيد قبل الإحرام مباح، ثم منع للإحرام، ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. من الأدلة التي ذكرها ابن قدامة السلف: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض وطلب المعاش قبل الصلاة ما كان حكمه؟ مباحا، فالأمر به يفيد الإباحة. قال وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم أمر به عند انسلاخها في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. الأمر في قوله وصلي ماذا يفيد؟ ها؟ الوجوب. لماذا؟ لأن الصلاة قبل الحيض كانت واجبة، فهذا الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. أيضا الندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقول فزوروها هذا الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الاستحباب، لأن زيارة القبور قبل النهي كانت مستحبة. فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال وهكذا. وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين كذا عزاه ابن كثير إلى بعض الأصوليين كما سيشير إليه. واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بل هذا هو المذهب المعروف عن السلف وعن كثير من الأئمة. أنهم يردون الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وكما قال ابن كثير لا يمكن أن تستقيم الأدلة إلا بهذا القول، فمن قال إن الأمر بعد الحظر للإباحة يرد عليه أدلة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي وصلي، هل نقول هذا الأمر للإباحة؟ لا يمكن حمله على الإباحة. كذلك فزوروها، هذا أيضا ليس على الإباحة، إنما على الاستحباب والترغيب في زيارتها. فالقول بأنه للإباحة لا تسير عليه كل الأدلة، والقول بأنه للوجوب أيضا لا تستقيم عليه كل الأدلة، ولا يتم هذا وتستقيم الأدلة إلا بهذا التفصيل أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله والأمر للوجوب بعد الحظر، بعد الحظر باللام، والحظر هو بمعنى الحظر، من معاني الحظر في اللغة أي المنع، حظله أي منعه. والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل، هذه أيضا مسألة مهمة، وهي الأمر بعد السؤال. يقول إنه راجع إلى الوجوب، الأمر للوجوب بعد الحظر وبعد السؤال هو أتى للأصل، أي للأصل وهو الوجوب، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل قد يرد الأمر جوابا لسؤال والمراد به الإباحة، فيكون بحسب الشيء الذي سئل عنه. وهذا أمر مهم يزول عن طالب العلم به إشكالات كثيرة، فإنه في بعض الأحيان يرى أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الأمر يفيد الوجوب، مع أنه لو تأمل فيه لوجد أن هذا الأمر كان جوابا عن سؤال. والأمر الذي يكون جوابا عن سؤال هو جواب، ليس أمرا ابتدائيا يلزم فعله. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال له رجل نحرت قبل أن أحلق، ماذا قال؟ افعل ولا حرج. هل نقول هذه الافعل هذه الصيغة تفيد الوجوب؟ لا يمكن حمله على الوجوب، لأنه كان جوابا عن سؤال. وهكذا مسائل تمر معنا في درس الفقه أنها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا تأملتها وجدت أنها أوامر كانت جوابا عن سؤال فلا تفيد الوجوب. وهذا حتى في كلام الناس، يأتي إنسان يقول لك هل أقرأ في كتابك؟ تقول له اقرأ في كتابي. هل هذا الأمر يفيد الوجوب أنك تأمر أن يقرأ في كتابه؟ ليس كذلك، إنما أجبته عن سؤاله. فالأمر إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال فلا تستعجل وتجزم بأنه يفيد الوجوب. قال والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب، أي أنه يقتضي الإباحة لأن أغلب الأدلة على ذلك. إذا تعلق بمثل السبب إلا فذا المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. هذه ثلاث مسائل، وهي من المسائل المهمة في باب الأمر، والتي تتعلق بها كثير من الأحكام في الأدلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.